بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من لبنان، وباعثها المستمع حسن السمريد. الأخ حسن عرضنا جزءا من أسئلته، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة أخرى. من بين أسئلته في هذه الحلقة يقول: عندما يتوفى مسلم يقرؤون عليه سورة ياسين على المقبرة وفي المنزل لمدة أسبوع، ويوم ذكرى مرور 40 يوما على وفاته، هل هذا جائز؟ وجه الناس حيال هذا الموضوع، فهو منتشر بكثرة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا العمل الذي سأل عنه السائل بدعة لا أصل له، فلا يشرع أن يقرأ على الميت بعد موته، لا في البيت ولا في المقبرة ولا على رأس 40 من وفاته، ولا في غير ذلك بهذا القصد. بل هذه من البدع التي أحدثها الناس، وإنما المشروع أن يقرأ عنده حين الاحتضار قبل أن يموت. إذا كان محتضرا شرع أن يقرأ عنده، وإذا قرأ عنده سورة ياسين فذلك حسن، لأن ورد فيها بعض الأحاديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، وإن كان في سنته كلام لكن لا بأس، قد يتعظ بهذا وقد يستفيد من هذا قبل أن يموت. كما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يلقن يقال له قل لا إله إلا الله حتى يختم له بها. في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فذلك من أسباب دخول الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان صادقا مخلصا. نعم،
جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر تلقين الميت، أخونا يسأل عن هذا، سماحة الشيخ أيضا هل تضيفون شيء أو ما أوردتموه؟
أما التلقين عند القبر هذا بدعة، صحيح لا يلقن عند القبر، لا يقال بعد الدفن يذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن إماما، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه غير مشروع هذا التلقين بعد الدفن عند القبر. يعني يلقن، أي يجيب الملكين بالشهادتين وما ذكر معهما، هذا لا أصل له. أما التلقين قبل أن يموت يلقن لا إله إلا الله فتقدم لسنة، قبل أن يموت يقال قل لا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه حتى يختم له بها. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في موضوع القبور: يوضع أزهار على القبور وخاصة يوم الأعياد، هل هذا جائز؟
ليس بجائز ولا مشروع، لا يوضع على القبور لا أزهار ولا غيرها، إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين معذبين، أطلع الله نبيه على أنهما يعذبان فوضع عليهما جريدتين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تلبسها، ولم يأمر بوضع الجريدة على قبور أخرى، إنما وضعها على قبرين فاطلع على عذاب أصحابهما. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا يبين لنا عظم الخطر في عدم التنزه من البول، وعظم الخطر في النميمة، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالطهارة والحرص على السلامة من الأبوال في البدن وفي الثوب وفي المصلى، كذلك الحذر من النميمة والغيبة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر من الغيبة والنميمة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلان بخيل، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، بما تكره. والنميمة نقل الكلام السيء من فلان إلى فلان، فلان يقول فيك كذا، فلان يقول فيك كذا، فلان تقول فيك كذا، فلان تقول فيك هذا، هذه هي النميمة، وهي من الكبائر ومن أسباب البغضة والشحنة بين المسلمين، فالواجب الحذر منها. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ولما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب الحذر، والله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا، ويقول سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نسأل الله للمسلمين العافية.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أيضا يبدو أن أخانا يعرف كثيرا من بدع القبور، يقول: هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟
تقدم أنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ في القبور ولا على الموتى، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولكن إذا زارهم يسلم عليهم يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن شاء قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا كان من يفعل ويعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقرأ على القبور أو يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور، كل هذا بدعة، أو يطوف عند القبور يطوف ليالي، كل هذا بدعة. وأعظم من ذلك يدعوهم أو يستغيث بهم، كل يدعو الميت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبح له، كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال: يا فلان، يا سيدي فلان، أو يا ولي الله فلان، انصرني أو اشف مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه هذا فيما يفعله عباد القبور، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخينا في هذه الحلقة يقول: زوجتي لا تصلي، وبناتي أيضا ولا يتحجبون، فماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك نصيحة الزوجة والبنات وتعذيبهن على ترك الصلاة حتى يستقمن، هذا واجب عليك. الصلاة عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها فيها. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وزوجتك وبناتك من حق الناس بنصيحتك وإرشادك، وأمرك لهن بالمعروف ونهيك لهن عن المنكر، ولا يجد التساهل في هذا أبدا، ولو بالضرب، ولو بضرب الزوجة ضربا غير مبرح، وضرب البنات ضربا غير مبرح حتى يستقيمن، يعني هي الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. فاتق الله يا أيها السائل، واحرص على هداية زوجتك وبناتك، واستعين على ذلك أيضا بأقاربك، أخوال بناتك، أخوان الزوجة، أبيها، أعمامها، يساعدونك، اتفق معهم على أن يساعدوك على زوجتك وعلى بناتك حتى يقيمن الصلاة، حتى يستقمن في دينهن، لا تسهل في هذا الأمر. فإن لم تستقم ففارقها، طلقها، ولا يجوز بقاؤها معك وهي لا تصلي، بل إما أن تتوب وإما أن تفارقها. وهكذا البنات لا بد من تأديبهن حتى يتوبن إلى الله، حتى يستقمن على الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان العبيدية، وباعثها المستمع أمير الدين عبد الله. أمير الدين له أكثر من سؤال. في أحد أسئلته يقول: هل تصح الصلاة في المنزل إذا سمعت الأذان ولم أذهب إلى المسجد أم لا بد أن تكون الصلاة في المساجد؟
الواجب أن تؤدى الصلاة في المساجد مع إخوانك المسلمين، لأن الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. فهذا أعمى ليس له قائد يلائمه، مع هذا أمره النبي بالإجابة ولم يرخص له، فكيف بحال القائد البصير؟ فاتق الله أيها السائل واحذر من التساهل والمشابهة لأهل النفاق. واختلف العلماء هل تصح في البيت على قولين، أحدهما أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، تصح مع الإثم. والصواب الثاني أنها لا تصح، وأن عليه يصلي في الجماعة ولا تصح صلاته دون الجماعة. ولكن القول الأول أصح، أنها تصح ولكن يأثم وعليه التوبة إلى الله وأن يستقيم على أدائها في الجماعة. اللهم استعان.
اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. أخذني النوم ذات يوم عن صلاة الفجر ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، واحترت هل أصلي النافلة أولا رغيبة الفجر ثم الفريضة أم أبدأ بالفريضة؟ كيف يكون الحال لو تكرر الأمر مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين، سنة ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم تصلي الفريضة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره، صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة هو وأصحابه في بعض الأسفار، فلم يستيقظوا إلا بحال الشمس. فلما استيقظوا أمر بالأذان، فأذن بلال وتوضأوا وصلى سنة الراتبة، ثم أمر بالإقامة وصلوا الفريضة. هذا هو المشروع. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول أبو أنور. أبو أنور له أكثر من سؤال في أحد أسئلته، يقول: حدث خلاف بين رجل مع أهل زوجته، وحلف وأقسم وقال: ستكون زوجتي طالقا بالثلاث إذا ذهبت إلى زيارة أهلها، سواء كان والداها أو إخواتها أو أقاربها، ولكن لم يحدث خلاف بينه وبين زوجته بعد هذا القسم والحلف، ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يبرئ ذمته ويجعل زوجته تذهب إلى أهلها، علما بأن ابنه سيتزوج من بيت أهل زوجته؟
يتصل بالمحكمة ويسأل المحكمة وهي تفيده أما وقع منه، أو يكتب لنا ونحن ننظر في الموضوع ونفيده إن شاء الله باصل في المحكمة.
يكتب مرة أخرى غير هذه الرسالة؟
كتاب. نعم،
غير هذه.
يكتب عنوانه، ذكر عنوانه
من المدينة المنورة فقط،
لا يكتب عنوان خاص، عنوان خاص. لو نذكر العنوان وبعد هذا نجيبه إن شاء الله.
خيرا.
أو يتصل المحكمة بها الكفاية.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول أحيانا في دعواته: اللهم بشرف الرسول أشفني ويسر أموري بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن هذا لا يجوز، وأن الدعاء يكون لله عز وجل بعظمته ومقدرته وبجاهه، وإذا أردت أن تقول بدلا من هذا فافعل وقل: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل ما قلت للرجل صحيح يا سماحة الشيخ؟ وما حكم الدعاء بشرف وجاه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وماذا أفعل إذا كنت مخطئا في قول هذا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
كلامك طيب وأنت مصيب، أنت مصيب بما فعلت، فلا يشرع توسل بشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بحق الرسول، ولا بجاهه، ولا بجاه فلان، ولا بحق الأنبياء، ولا شرف الأنبياء، لأن الله سبحانه ما شرع ذلك، إنما شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة في الدعاء. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وشرع لنا توسل بصفاته، فأن تسأل تقول: اللهم إني أسألك برحمتك بجودك وكرمك أن تغفر لي بعلمك الغيب بقدرك على الخلق أن تغفر لي وأن ترحمني، أو توسل بأعمالك الصالحة بتوبتك إليه وإيمانك به سبحانه وتوحيدك له ومحبتك له، أو بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بأدائك الصلاة على لله وحده سبحانه، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحات. أما التوسل بجاه فلان أو شرف فلان أو حق فلان، هذا لا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. والأصل في هذا قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا ما صح رسول الله من تعليم الناس التوسل إلى الله بصفاته وأسمائه وبالأعمال الصالحات. وقد وقع ثلاثة في غار فسد عليهم الغار بصخرة عظيمة لم يستطعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لا يخلصكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله وسألوه بصالح أعمالهم فرج الله عنهم وأزاح عنهم الصخرة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأدائه الأمانة فرج الله عنهم سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة الشرعية.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا نذرت لله عز وجل ثلاث مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام 9 أيام لهذه النذور الثلاثة، أم يكفي صيام 3 أيام فقط عن هذه النذور مجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله وشكرا لكم.
النذر يختلف، فإذا قلت لله علي نذر إن فعلت كذا أو فعلت كذا وفعلته عليك كفرة يمين، يعني ما سميت شيء، ما قلت أنا صوم أو أصدق، إذا كان نذر لم يسمى في كفرة يمين. وإذا أتيت من نذر آخر قلت لله علي نذر إن كلمت فلان غير نذرك الأول وكلمت عليك أيضا كفرة يمين. وإذا أتيت من نذر ثالث لله علي نذر إن سافرت إلى كذا ثم سافرت عليك كفرة يمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسمى، كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسمى. أما إذا سميت قلت لله علي أن أصوم 3 أيام، إن ولد لي ولد لله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه. هكذا لو قلت لله علي نذر أن أتصدق ب100 ريال أو ب1000 ريال إن شفى الله ولدي أو شفاني الله أنا أو شفى الله أبي أو أمي حصل الشفاء، صدق بما قلت. وهكذا ما أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بأم حنين. أم حنين لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أنا فتاة أصلي وفي كل صلاة أقرأ القرآن الكريم وأختمه في خلال أيام، ولكن لم أحفظ شيئا غيبا من خلال قراءتي، أريد الحفظ وعدم النسيان، كيف ذلك؟ أرشدوني جزاكم الله ألف خير.
عليك سؤال الرب جل وعلا، اسأل الله سبحانه واضرعي إليه أن الله يعينك على حفظ كتابه، واقرأي في الأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب في الليل أو في النهار على قليل قليل، كلما حفظت قليل انتقل إلى قليل آخر حتى تحفظي إن شاء الله. وعليك بالدعاء، سؤال الله جل وعلا، فهو سبحانه القائل: ادعوني أستجب لكم. هو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاسأل الله جل وعلا في صلاتك، في السجود، في آخر الصلاة قبل السلام، في آخر الليل، في يوم الجمعة، اسأل الله. قل: اللهم يسر لي حفظ كتابك، اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم وفقني للحفظ والعمل به، اسأل الله واضرع إليه وأبشر بالخير. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا فتاة بلغت العادة من قبل 12 عاما، وكنت لا أقضي ما أفطره في رمضان، وقد علمت بالذنب، وتبت إلى الله تعالى، وقررت بل عاهدت الله بأن أصوم الشهر وأقضي الأيام التي أفطرت، ما حكم ذلك؟ هل أقضي السنوات الماضية أم ماذا أفعل، علما بأني لا أستطيع القضاء لأن صحتي ضعيفة جدا، وأيضا لا أستطيع الإطعام كل يوم مسكين لأنني فقيرة لا أملك المال، وجهوني جزاكم الله خيرا.
عليك القضاء ما استطعت ولو مفرقا، كل ما استطعت تصومين يوم يومين ثلاثة أربعة ثم تفطري، هكذا تصومين بالتدريج حسب القوة والقدرة، كل ما استطعت وكل ما قويت تصومين والحمد لله، تضبطين هذا تكتبينه، تكتبين ما تصومين حتى تكملين عليه، والله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أبشر بالخير. عليك التوبة الصادقة والندم ثم استمري في القضاء ولو كان القضاء متفرقا على حسب طاقتك، نسأل الله لك العون والتوفيق.
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول أنا أحتجب عن أزواج إخواتي إلا واحدا تربيت معه، هل يجوز ذلك ولا سيما إذا كان يصلي بي وبإخواتي، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
عليك التحجب عن الجميع حتى اللي تربى معك، كون تربى معك لا يكون محرما، فعليك أن تحتجبي من أزواج أخواتك مطلقة حتى اللي تربى معك، ولو كان يصلي بكنا تحجبنا عنه وقت الصلاة، وهكذا في جميع الأحوال، وليس لك أيضا الخلوة به وحدكما، لأن الخلوة من أسباب الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ولو كان قد تربى معك، ولو كان زوج أختك أو زوج عمتك لا تكشفي له ولا تحصل خلوة معه. نعم
جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية محافظة المنيا المستمع عين سين ميم بعث يسأل ويقول أنا مصاب بمرض سلس البول، هل يجوز أن أؤم الناس في الصلاة؟
ينبغي أن لا تؤم الناس، لأن جملة من أهل العلم نبهوا على هذا، لأن حدث دائم، فالأولى بك أن لا تؤم الناس، أن تصلي مأموما وتوضأ لكل صلاة، كل وقت صلاة تروى مثل المستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي في الوقت وتقرأ في الوقت وتلبس المصحف حتى ينتهي الوقت، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورة، فأنت صلي مع الإمام ولا تصلي مع إماما، هذا هو الأحوط، وفيه الأخذ بما قاله أهل العلم. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان حلفة الجديدة، وباعثها مستمع يقول محمد ميم دالها. الأخ محمد يقول في أحد أسئلته: تزوج والدي امرأة بعد وفاة والدتي رحمها الله، وهذه المرأة لها بنات، ولكن طلق والدي هذه المرأة ولم ينجب منها، هل يجوز لنا أن نصافح بناتها وبنات بناتها؟
لسنا محارم لكم، إنما هن محارم لأبيك، لأن زوج أمهن فهن ربائب إذا كان قد وطئ أمهن، أما أنتم فهن أجناب، لكم التزوج بهن، لسنا أخوات ولسنا ربائب لكم، وإنما هن ربائب لأبيكم، فالحاصل أن هؤلاء البنات أجنبيات من أولاد الزوج. نعم.
من العراق بغداد المستمع محمد حسين علي محمد بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن يذهب الفرد من بلد إلى بلد ليصلي صلاة الجمعة في مسجد يقال له مسجد الشيخ فلان؟
إذا كان استوى من أجله يقال مسجد فلان، لا يشد الرحل المسجد الفلاني، ولا من أجل من سبيل الشيخ فلان، العمدة على إمامه الحاضر، إذا كان إمامه طيب والصلاة خلفه جيدة لأجل خشوعه وحسن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه من أجل حسن تلاوته ومن أجل إقامته للصلاة وخشوعه، هذا حسن. أما شد الرحل لأجل فضل المسجد المنسوب إلى فلان، هذا لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد أقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فالمسجد الحرام يعني مكة مسجد مكة، ومسجدي هذا مسجد المدينة، ومسجد أقصى مسجد القدس. أما المساجد الأخرى فلا يشد الرحم لها ولو كان صاحبها معروفا بالخير، يسب إلى شيخ معروف بالخير. أما إذا شد الرحم للتعلم أو للصلاة الخلفة لا، من أجل المسجد للصلاة الخلفة والإقامة عنده هناك ليتعلم عليه وليستفيد منه لا بأس، هذا من أجل طلب العلم.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية المستمع عبود أحمد بو عسكر من محافظة حضرموت مديرية القطن بعث يسأل ويقول: لقد انتقلت من القرية لغرض العمل في مكان صحراوي لمدة أشهر، وكان قرب هذا المكان يوجد قرية وبها مسجد وفيه قبر، وفي بداية الأمر كنت أذهب لصلاة الجمعة إلى هذه القرية لأنها الوحيدة القريبة منا، ولكن عندما اتضح بأن المسجد به قبر تركت الصلاة، وطول مدة عملي في هذا المكان وأنا لا أصلي الجمعة، علما بأن جميع الفروض أصليها كاملة، فهل علي ذنب لترك الصلاة طول هذه المدة وأعني صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس، لأن المسائل التي فيها القبور لا يصلى فيها، وعليك أن تعيد ما صليت في المسجد هذا الذي فيه القبر، عليك أن تعيد صلواتك، تعيدها ظهرا وتصلي في محلك، وإذا تيسر في قربك جيران صلوا لنا فصلوا لنا، وجمع عليكم صلوا جماعة، فحرص أن تجتمع مع جيرانك وأن تصلوا جماعة في بيت أحدكم أو في مسجد تقيمونه سليم من القبور، وعليكم أن تنصحوا أصحاب المسجد، تجتمع أنت وإخوانك الطيبون بمسؤولين عن المسجد حتى يزال القبر من المسجد، حتى ينقل إلى القبور ينبش وينقل إلى القبور، حتى يبقى المسجد سليما من القبور. الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهاهم عن اتخاذها مساجد. ورأى عمر أنس أراد أن يصلي حول قبر، فقال له عمر رضي الله: القبر القبر، نبهه على أن هناك قبر حتى لا يصلي حوله. المقصود أن الصلاة في المساجد في القبور أو الصلاة بين القبور أو في المقبرة كلها باطلة، الواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك وأن تكون مساجدهم سليمة من القبور، والواجب على العلماء أن ينبهوا الناس، الواجب على العلماء في كل مكان وفي كل دولة أن ينبهوا الناس على ذلك حتى تسلم القبور، حتى تسلم المساجد موجود القبور، وكل مسجد فيه قبر يجب نفس القبر وإبعاده عن المسجد، إلا إذا كان المسجد بني عليه وقبور سابقة، والمسجد بني على القبور فإنه يهدم وتبقى القبور على حالها. أما إذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه عالم أو غيره فإنه يجب نفسه، ونقبر هاته إلى المقبرة العامة في حورة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور حتى يبقى المسجد سليما وحتى يصلي المسلمون فيه. هذا هو الواجب على الأمراء والعلماء، أن يعنوا بهذا الأمر وألا يتسهلوا فيه، لأن هذا من الشعائر الظاهرة التي يجب العناية بها. الله يهدي الجميع، نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.